بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنزولا عند رغبة الإخوة والأخوات من طلبة العلم، وأيضا كما وعدتكم بالكلام على حديث المسيء صلاته، فقد وعدناكم بأننا سنتحدث عنه بتوسع نزولا عند رغبة من طلب ذلك. وأيضا ذكرني بعض الفضلاء بالأمس القريب، نقرأ الحديث برواياته ثم نعلق عليه، لأنه من الأحاديث المهمة جدا، وعليه يبني العلماء كثير من الأحكام المتعلقة بالصلاة. تفضل.
حديث نقرأ على شيخه.
حديث المسيء، حديث أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد في فصل الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، خلني أقرأ عنك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية: ثم ارفع حتى تستوي قائما، يعني من السجدة الثانية. رواه البخاري ومسلم. وقال في حديثه: فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني، ولم يذكر غير سجدة واحدة. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. في رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاءه رجل فدخل المسجد فصلى، فذكر الحديث إلى أن قال فيه: لا أدري ما عبت علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه وتيسر، ثم يكبر ويركع فيضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم ما أخذه ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه. فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ، ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. رواه النسائي وهذا لفظه، والترمذي. وقال: حديث حسن. وقال في آخره: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منها شيئا انتقصت من صلاتك. قال أبو عمر ابن عبد البر النمري: هذا حديث ثابت. هذا الحديث هو حديث يطلق عليه العلماء حديث المسيء في صلاته، أخرجه هذا الحديث السبعة وغيرهم، وهو حديث مشتهر ومتداول، وأهل العلم كما ذكرت يطلقون عليه حديث المسيء صلاته. وهذا الحديث يجعله العلماء، اذكروا هذه الفوائد اكتبوها بارك الله فيكم، وهذا الحديث يجعله العلماء عمدة في بيان وكشف واجبات الصلاة، ولذلك هو حديث جليل القدر عظيم الفوائد. وابن دقيق العيد رحمة الله عليه يقول بأن هذا الحديث كل ما لم يذكر في هذا الحديث فليس من الواجبات، ولذلك قال: ما ذكر في هذا الحديث إنما هو الواجب، وما لم يذكر فيه فليس بواجب. وقد وافقه ابن حجر رحمه الله تعالى، كذلك الشوكاني والصنعاني، وكثير من أهل العلم من أهل الحديث يذهبون إلى أن هذا الحديث عمدة في بيان واجبات الصلاة، والمقصود بواجبات الصلاة الأركان والواجبات، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. لكن ينتقض عليهم بأن هناك واجبات وشروط وأركان لم تذكر، من ذلك النية. فقيل لابن دقيق العيد: أين النية؟ قال: موجودة في الحديث، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قمت إلى الصلاة، والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بنية. طيب، قالوا أيضا مسألة التشهد والسلام وغير ذلك، ولأجل هذا نجد خلاف كثير، خلاف طويل بين العلماء فيما يتعلق بالحكم على بعض الأركان أو بعض الأفعال، كونها واجبة، كون هذا الركن واجب أو سنة والسبب في ذلك اعتمادهم على هذا الحديث. والذي يظهر والله أعلم أن هناك واجبات مذكورة في غير هذا الحديث، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لما ذكر الصلوات الخمس وقال الرجل: لا أزيد عليها ولا أنقص، قال: أفلح إن صدق. العلماء قالوا: كل ما سوى الصلوات الخمس فهو ليس بواجب، وهذا لا شك بأنه منتقض ببعض الصلوات الواجبة مثل صلاة الجمعة، وكذلك بعض الصلوات التي حكم عليها العلماء بالفرضية مثل صلاة الكسوف مثلا، صلاة العيدين. يعني في خلاف بين العلماء، والمقصود بأن هناك من الأعمال، أعمال الصلاة، ما هو واجب ولكنها غير مذكورة في هذا الحديث. من الفوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الجلوس في المسجد صلى الله عليه وآله وسلم، وربما انتقل عن محل صلاته حينما يكون إماما إلى ناحية من نواحي المسجد، فربما يختار ناحية من نواحي المسجد فيجلس فيها. ولذلك جاء عند النسائي من رواية إسحاق بن أبي طلحة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس ونحن حوله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما غير مكان جلوسه في المسجد فيذهب إلى ناحية من نواحي المسجد. وهذا يفيدنا على أن المسلم ينبغي له أن يألف المسجد وأن يكثر من الجلوس فيه. الفائدة الأخرى أن رجلا دخل، وفي لفظ: فدخل رجل، وهذا الرجل هو خلاد ابن رافع الزرقي الأنصاري، صحابي جليل معروف، وقد جاء التصريح باسمه عند ابن أبي شيبة، حيث إنه جاء من رواية حفيده علي بن يحيى أحد رواة الحديث، وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا من طريق عباد بن العوام عن محمد بن عمرو عن علي بن يحيى عن رفاعة أن خلادا دخل المسجد. وأيضا ما رواه الترمذي بلفظ: إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخفى صلاته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فهذا لا يمنع تفسيره بخلاد، لأن رفاعة شبهه بالبدوي لكونه أخف صلاته أو لغير ذلك. فائدة أخرى في قوله فصلى، زاد النسائي ركعتين، زاد النسائي ركعتين، فدل على أن الصلاة التي صلاها من قبيل التطوع لا من قبيل الفرض. بل قال الحافظ ابن حجر الأقرب أنها تحية المسجد، الأقرب أنها تحية المسجد. وجاء من رواية داود ابن قيس عند النسائي وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمقه في صلاته، يرمقه. وزاد أيضا في رواية إسحاق بن أبي طلحة ولا ندري ما يعيب منها. وعند ابن أبي شيبة من رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، يعني يراقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على فائدة، مشروعية ملاحظة العالم وطالب العلم أو إمام المسجد ملاحظة صلاة المأمومين، وهذا ليس من تتبع العورات ولا المعائب، بل هو يدخل من جملة النصيحة والتعليم. والله تعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن أخو المسلم أخو المسلم، وأيضا في الحديث الآخر المسلم أخو المسلم، المؤمنون المؤمن للمؤمن كالبنيان، والأحاديث كلها في هذا المعنى. ولذلك يجوز للعالم ولطالب العلم ولإمام المسجد أن يلاحظ صلاة المأمومين وأن ينبههم على أخطائهم. الأمر الآخر من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تعليم أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما لاحظ الخطأ الذي وقع فيه هذا الصحابي الجليل علمه، وقد أخر تعليمه عليه الصلاة والسلام حتى ينتهي ليتبين له ولغيره جميع ما أخطأ به. ولو قطع صلاته في أثنائها وقال له لا صلاة لك ربما أعاد وأخطأ في غيره، ربما أعاد وأخطأ في غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا تكلم أعاد ثلاثا، ومن جملة ما كان يفعله التكرار في مثل هذه الحالة حتى يرسخ العلم، حتى يرسخ العلم ويبقى. ولذلك الرجل هذا قال في آخر المسألة قال والله لا أحسن غيره فعلمني. وهذا لا شك بأنه يجعل المتعلم يتفرغ للتعليم بحيث أنه لا يكون هناك، لا يشغل قلبه بشيء، ويكون هناك استعداد لتلقي العلم. أمر آخر من الفوائد في هذا الحديث العظيم مشروعية السلام ووجوب رده، وذلك لما جاء في الحديث قال فسلم، فقال عليه الصلاة والسلام وعليك السلام. وقد جاء في بعض الروايات حذف عليك السلام، جاء في بعض الروايات حذف عليك السلام، وقد أخذ منها ابن المنير رحمه الله تعالى أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، أخذ منها فائدة أن الموعظة في وقت الحاجة أهم من رد السلام، ولأنه لعله لم يرد عليه السلام تأديبا على جهله فيؤخذ منه التأديب بالهجر وترك السلام. ولكن إذا قلنا بأن رواية رد السلام ثابتة فإن لا حاجة إلى مثل هذا، إلى مثل هذا التوجيه، فقد ثبتت رواية رد السلام منه صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر عندنا قاعدة أصولية وفقهية أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وأن الاعتداد في تقدير الأمور على الحقيقة إنما هو الشرع، إنما هو الشرع، فما اعتد به الشرع وأثبته فهو موجود ولو لم يكن له وجود حسي في الخارج، وما أهمله الشرع وألغاه فهو غير موجود ولو كان ماثلا للعيان. وهذه القاعدة نطبقها على قول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى ولا لا؟ صلى، أتى بالصلاة في الحقيقية، يعني أتى بصلاة تكبير وهيئة الصلاة أتى بها، لكن الشارع حكم عليها بماذا؟ بالإلغاء، فهي معدومة، ولذلك المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكأنها لم توجد. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة أظننا قد بحثناها فيما سبق، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع. وفي رواية ابن عجلان قال فإنك لم تصلي، والفاء للتعليل هنا أي لم تصلي صلاة حقيقية شرعية. الأمر الآخر أن صلاة الفريضة وصلاة النافلة واحدة من جهة الهيئة والأركان والأعمال والأقوال، واحدة إلا ما استثناه الشارع. مثل ماذا؟ الجلوس في النافلة، فإنه يجوز الجلوس في النافلة ولو كان المصلي قادرا على القيام، ولكن على النصف من صلاة القائم. والقاعدة أن ما جاز في الفرض جاز في النفل إلا ما استثناه الشارع. الفائدة الأخرى، يقول القاضي عياض رحمه الله فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ. أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وهو مبني على أن المراد بالنفي نفي الإجزاء، وهذا هو الظاهر. ومن حمله على نفي الكمال تمسك بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بالتعليم بالإعادة، فدل على إجزائها، وإلا لزم تأخير البيان، كذا قاله المالكية وهو المهلب ومن تبعه. وفيه نظر، يعني الذين يقولون نفي الكمال فيه نظر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة، فسأله التعليم فعلمه، فكأنه قال له أعد صلاتك على هذه الكيفية. قد ذكر هذا الحافظ ابن حجر نقلا عن القاضي وعن غيره. إذن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، وعليه نأخذ أيضا قاعدة مهمة جدا فيما يتعلق بالتكرار ثلاثة، وهي قاعدة جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة لمصلحة إذا كان في المجلس، ذكر هذا النووي وغيره من أهل العلم رحمك الله. والقاعدة الأصولية العامة ما هي؟ أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لكن يستثنى منه إذا كان لمصلحة وفي المجلس، إذا كان للمصلحة وفي المجلس، لأن الرجل لما أخطأ في الأولى أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد في الثانية ولم يعلمه، وفي الثالثة كذلك، فقالوا بأن هذا تأخير للبيان عن وقت الحاجة، إذن لابد من حمله على خصوصية المصلحة، وهو المصلحة ولم يطل الفصل، وإنما ماذا؟ كان في المجلس، لم يغادر الرجل المسجد. ولذلك يجوز للمعلم وللمفتي وللعالم أن يؤخر البيان أحيانا في المجلس الواحد إذا كان ثم مصلحة. أيضا من الفوائد تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجل ثلاثا، وقد اختلف العلماء في ذلك، وذكر بعض المحققين أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد استدراجه بفعل ما جهله في هذه المرات الثلاث، لاحتمال أن يكون قد فعله في الأولى ناسيا وفي الثانية غافلا، فيتذكر فعله من غير تعليم، وهذا ليس من باب الإقرار بالخطأ كما يظن بعض الناس. يقول كيف يقره النبي عليه الصلاة والسلام على الخطأ؟ هذا ليس إقرار على الخطأ، وإنما هو لأغراض التعليم، بل حتى يكون عند الرجل تطلع إلى معرفة الخطأ الذي وقع فيه، وهذا أسلوب نبوي شريف تربوي يجعل الإنسان يكتشف خطأه بنفسه أولا إن استطاع، وإلا علمه، فترسخ هذه المسألة في ذهن المتعلم. هذا منهج نبوي تربوي يسلكه طلبة العلم والعلماء وأيضا المعلم مع طلابه. الأمر الآخر من الفوائد أدب الصحابة رضي الله عنه، فانظر إلى هذا الرجل الصحابي الجليل وانظر إلى حسن أدبه وتعلمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أحسن هذا غير هذا فعلم، يقول لا أحسن غير هذا فعلم، وجاء في لفظ والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، وفي حديث رفاعة والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت فعلمني وأرني، وأيضا في لفظ آخر لقد جهدت وحرست فأرني وعلمني، وجاء في رواية والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني، في رواية أخرى فقال الرجل فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل. وهذا يدلنا على تواضع هذا الصحابي الجليل، وظاهرا بأنه كان كبيرا في السن، وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي أن يتواضع للحق وأن لا يستنكف وأن لا يستكبر. ولذلك وللأسف يوجد من كبار السن من اعتاد على أمور في الصلاة هي خطأ، فإذا علم استكبر استنكف أن يقبل الحق من غيره، قل كيف يعني فلان يعلمني وفلان يعلمني، فيبقى مرتكسا في الجهل منغمسا في الضلالة. فالواجب على المسلم أن يخضع للحق وأن لا يتكبر عليه، والحق يؤخذ من كل أحد، ولا يجوز له أن يقول هذا صغير وهذا ليس من بلدي، لا، الحق يؤخذ من كل أحد. الصحابة رضي الله عنهم يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وهي قاعدة مهمة أن كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبطل صلاة الرجل لأنه صلى على جهل. كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. طيب السؤال، هذا الرجل لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ما سبق من الصلوات التي صلىها، لأنه بالمجزوم أنه كان يصلي على هذه الطريق، فلماذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات ما سبق؟ أنا ما وجدت حقيقة بعد بحث من ذكر هذه المسألة، لكن نطرحها، من يجيب؟ لا يجزي. ها؟
لعله طالت عليه المدة فتكثر عليه الأعباء فيترك الصلاة.
لا، بس الذمة تبقى مشغولة. احتمل أنه عادة. ما في دليل. إيه. طيب. هذا يؤكد اللي أقوله أنا. إنه لازم يعيد، لكن ما في دليل على إنه يعيد. فضل شيخ.
اللي كبر سنه ما اراد الرسول انه ما يجي.
ما عندنا انه سنه كبير، يعني عندنا تقدير على انه والله السن الفلاني هو قادر على المشايخ. ها، هو اخطا فابطل الرسول خطا، هو اخطا، هو يقول ما اعرفها الا هذا يا رسول الله. الكثرة ممكن، إن الرسول استكثرها كثيرة يعني. أيضا جواب هذا طبعا ليس أبو محمد. ها ما إيه بس ما أعاد، إحنا نقول لماذا لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة؟ احنا ذكرنا قبل شوي قاعدة بأن لابد من لا يعذر بالجهل في مسائل الفرائض، إلا إذا جينا ننقض القاعدة هذه. ها؟ طيب الصلاة ما هي كانت؟ ها؟ سنة. والصحابة رضي الله عنهم لم يكن أحد منهم يتخلف عن الفريضة، هذا الذي ظهر لي والله أعلم. طيب أيضا من الفوائد أن الصلاة التي لم تستكمل الشروط والأركان فإنها باطلة، فإذا بطلت بطل الأجر والثواب، ولذلك ما بني على باطل فهو باطل. فلو صلى الإنسان وكانت صلاته قد تخلف فيها شرط أو ركن فإنها غير مقبولة، وإذا قلنا بأنها غير مقبولة فإنه لا يترتب عليها الأجر والثواب ولو أوقعها حقيقة. في فائدة أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني، قال له إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة، والمعنى إذا أردت القيام. وقد بحثنا هذا فيما سبق من الأبواب، وهذا مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ما معنى إذا قمتم؟ إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وهذه تجري على طريقة العرب. في فائدة أيضا، وهي استحباب الوضوء لكل صلاة، استحباب الوضوء لكل صلاة. أخذ العلماء هذه الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. أيضا فائدة أخرى، أن هذا الحديث نبه على أعظم شروط الصلاة وهي الطهارة، وهي الطهارة، وهي الطهارة. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. الفائدة الأخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإسباغ الوضوء، ومضى معنا في أبواب الوضوء والطهارة معنى الإسباغ، وهو استيعاب العضو بالماء كاملا، العضو الذي قدره الشارع أن يستوعب بالماء كاملا. من الفوائد أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه أيضا على شرط آخر من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، ولذلك استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يستقبل القبلة إذا صلى صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، إلا ما ثبت في صلاته في السفر على الدابة حينما كانت تتجه به إلى غير القبلة، وهذا في النفل. وقلنا لكم بأن هناك قاعدة أنه قد يجوز في النفل ما لا يجوز في الفرض. المسألة الثانية الأخرى أو الفائدة الأخرى، ذكر تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فكبر، والمقصود بالتكبير هنا ما هو؟ قول الله أكبر، وهذه عند أهل اللغة منحوتة، والمعنى معنى منحوتة يعني مأخوذة من جملة مكونة من كلمتين أو ثلاث، مثل الحيعلة والحوقلة، ها هذه كلها من كلمات منحوتة، يعني أصلها لا حول ولا قوة إلا بالله فنحتت. كذلك الله أكبر يقال كبر أو التكبير، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام. وسميت تكبيرة الإحرام لأن المصلي إذا كبر حرمت عليه جملة من الأفعال، إنما يدخل في التحريم، ولذلك جاء في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مثل المحرم الآن إذا أحرم بالنسك منعت عليه جملة من الأمور التي كانت حلالا أصلا قبل دخوله في النسك. والتكبير لا يصح إلا بقول، تكبيرة الإحرام لا تصح إلا بقول الله أكبر، وعلى هذا جماهير السلف والخلف، إلا قول الله أكبر فقط، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الحنفية إلى جواز التكبير أو افتتاح الصلاة بأي ذكر معظم، بأي ذكر معظم، كان يقول الله العظيم أو يقول مثلا الله الكريم أو يأتي بأي اسم من أسماء الله الحسنى. ولا شك بأن النصوص كلها دالة على عدم صحة التكبير بغير قول الله أكبر. ولذلك يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، يقول: لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم لم يجزه. لا بد من قول الله أكبر، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولفظة الله أكبر معناها يعني الله أكبر من كل كبير، فالله هو لفظ الجلالة وهو علم الأعلام، وإليه ترد الأسماء الحسنى، جميع الأسماء الحسنى. وأكبر يعني أكبر من كل كبير. ويخطئ بعض الناس في التلفظ بهذه الجملة، فبعضهم يمد ألف الله أو همزة الله فيقول الله أكبر، وهذا يغير المعنى، فيكون المعنى ما هو؟ استفهام إنكاري، هذا غلط، يبطل التكبير الله أكبر. ومن الخطأ أيضا مد باء أكبر، وبعضهم يقول الله أكبر فيتغير المعنى ويكون أكبر معناها الطبل في لغة العرب، الطبل أكبر أو أكبار، يعني يأخذ يكون الباء حرفين باء وألف أكبار، وهذا يغير المعنى. وأيضا من السنة الحذف وعدم التمطيط في التكبير، يقول الله أكبر، أما التمطيط بها فغير وارد، فغير وارد. ولذلك هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام، واجب على المسلم أن يهتم بها وأن يعتني بمعرفة أحكامها. فالصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر، الله أكبر، لا تنعقد الصلاة. فمن دخل الصلاة بغير تكبيرة الإحرام فلا صلاة له. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وثبت أن له ثلاث حالات صلى الله عليه وسلم. الحال الأولى أن يرفع يديه مع التكبير بهذه الصفة قائلا الله أكبر، هذه الصفة الأولى الله أكبر. الصفة الثانية أن يكبر قبل الرفع، يقول الله أكبر ثم يرفع، هذه ثابتة. والصفة الثالثة أن يرفع قبل التكبير، يقول هكذا الله أكبر، وهذه كلها ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قبيل التنويع، قبيل التنويع. وأما محل رفع اليدين، احنا شرحنا باب الصلاة، ايش رايك نستمر؟ ها احنا عندنا ايه درس فقه، ها يلا. وأما محل الرفع فموضعين: الموضع الأول أن يحاذي بهما المنكبين هكذا، هذا المنكب هو هذه المنطقة ما بين الكتف والعضد، قل الله أكبر هكذا يحاذي بها الكتف. والثانية فروع الأذنين، أن يحاذي بهما فروع الأذنين. أين فروع الأذنين؟ لا غلط، هذا شحمة الأذنين، فروع الأذنين أعلى الأذنين، ها؟ من ظن أن هذه الفروع غلط، هكذا الله أكبر يعني يحاذي يكون قريب من فروع الأذنين. وأما ما يصنعه الناس الآن من ملامسة الأذنين أو شحمة الأذنين فهذه مخالفة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قريبة إلى الوسواس، ها؟ غلط غلط، يضع الآن إبهامي على شحمة الأذنين، تشوفون بعضهم هكذا يضع، يعني لابد من أن يحصل التماس أو تماس، هذا غلط. وإنما الثابت عليه وسلم عند منكبيه أو عند فروع أذنه هكذا يقول الله أكبر ولا يلمس، وإنما يكون أطراف أصابع يديه قريبة من فروع الأذنين. فروع الأذنين يعني أعلى الأذنين. ويستقبل بيديه القبلة، استقبل بيديه القبلة، يقول مضمومتي الأصابع هكذا الله أكبر مضمومتي الأصابع. ذكر بعض العلماء بأنه لو كبر إلى جهة صدره لا بأس، لأن هذا يقولون بأنه وارد. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الذي يتيسر من القرآن في الصلاة أمران، ركن وسنة. أما الركن فهي الفاتحة، فقد جاء عند أحمد وابن حبان في حديث صلاة المسيء قال ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. وهذا لا شك بأنه يفسر عموم ما تيسر من القرآن. ولأجل هذا ترجم ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه بابا فقال باب فرض المصلي قراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة. وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى ركنية الفاتحة، وذهب الحنفية إلى استحبابها، وأن الغرض أن يقرأ بما يتيسر معه من القرآن. والصواب قول جماهير أهل العلم على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أمر بقراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركعة، وقال من لم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يقرأ الفاتحة في كل صلاة، كان يقرأ الفاتحة في كل صلاة. والثاني ما زاد عن الفاتحة وهو سنة، ما زاد عن الفاتحة وهو سنة، هو يقرأ ما تيسر من القرآن سواء من أول السورة أو من أوسطها أو من آخرها. ولعلكم تذكرون بأننا قلنا فيما سبق بأنه لو قرأ سورة قصيرة من أولها أفضل من أن يقرأ آيات من أوسط السور. بالنسبة للفاتحة لا بد أن يأتي بها من كان عالما بها حافظا لها، أما من عجز عن ذلك، من عجز عن قراءة الفاتحة فلأهل العلم كلام، فقالوا بأنه إذا حفظ آية يكررها عدد آيات سورة الفاتحة. كم عدد آياتها؟ سبعة، ما قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وهذا اجتهاد لا دليل عليه، هذا اجتهاد لا دليل عليه. الثاني ما جاء في السنن عند النسائي والترمذي وعند أيضا أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال بأنه لا يحسن قراءة الفاتحة، فعلمه بدلا عن الفاتحة، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا من عجز عن الفاتحة فإنه يأتي بهذه هذا الذكر. وهناك قول بأنه لا يأتي بشيء، والصواب بأنه يأتي بهذا الذكر لأن الحديث يصححه جمع من أهل العلم. الأمر الآخر أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد. أما على الإمام والمنفرد فبالإجماع، وأما على المأموم فمحل خلاف، والصواب أن يقرأها المأموم في الجهرية والسرية. في السرية محل اتفاق، وأما في الجهرية فمحل خلاف على ثلاثة أقوال. والصواب أنه يقرأها بعدما ينتهي الإمام منها، وذلك لما جاء عند مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. ومن السنة أن يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية وأن يسر بها في الصلاة السرية الصلاة النهارية. ومن السنة أيضا أن يقف عند رأس الآية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الفاتحة، يعني يقف عند رأس الآية. هذا فيما يتعلق بالفاتحة. طبعا الفاتحة أيضا فيها بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين لا سيما جنس العامة، واللحن فيها على ضربين، لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الخفي فهو الذي لا تبطل به الصلاة وإنما تكره، وأما اللحن الجلي فهو الذي تبطل به الصلاة وهو الذي يحيل المعنى، مثل أن يقرأ المصلي ما لك يوم الدين هذا يبطل الصلاة، أو أنعمت عليهم هذا أيضا يبطل الصلاة، أو لا يشدد لأن هناك تشديدات في القراءة، والتشديد عبارة عن حرفين لذلك بعضهم يقول إياك نعبد إياك إياك، وهذا غلط تبطل به الصلاة، لابد أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. طيب لا تقل إلى الركوع، الركوع ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للمسيء صلاته قال له عليه الصلاة والسلام أمره بماذا؟ بالركوع، وأمره بالاطمئنان بالركوع، أن يطمئن بالركوع. والركوع الشرعي جاء في الحديث فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك، وفي رواية أبي إسحاق عند النسائي ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله ويسترخي. ولذلك الركوع الشرعي المشتمل على الركنية وأيضا الواجب الأمور الواجبة والمستحبة ما يلي: أولا أن يكبر رافعا يديه قائلا الله أكبر، وهذه التكبيرة تسمى بالتكبيرات الانتقالية، قل الله أكبر مثل ما وصفنا في تكبيرة الإحرام. ثانيا أن يطمئن في الركوع، في قول جماهير أهل العلم قد خالف في ذلك بعض الفقهاء وذهبوا إلى أن الطمأنينة ليست بركن، الصواب الركنية. وضابط الطمأنينة في الركوع أولا وضع اليدين على الركبتين، فإذا وضع يديه على الركبتين فإن هذا حقق القدر الواجب من الطمأنينة، أما إذا وضعهما على الفخذين فلم يأتي بالركوع. والركبتان هما العظمان البارزان في أسفل الفخذ وفي أعلى الساق، الركبة هذه المفصل يسمونه الذي يفصل ما بين الفخذ وما بين الساق. الأمر الآخر أن يلقي مكفيه ركبتيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرج أصابعه على ركبتيه. والثالث أن يمد الظهر وأن يجعل رأسه حيال ظهره، وأن لا يهسر ظهره بحيث أنه يقوس ظهره. وقد وصف ركوع النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لو سكب ماء على ظهره لما تحرك، وكذلك أن يمكث في الركوع حتى يأخذ كل عضو حقه. وأيضا هناك سنن في الركوع، منها المجافاة بين العضد والجنب، أن يجافي عضديه عن جنبيه، وأيضا أن يوتر يديه، وتوتير اليد يكون بتقديم المرفق إلى الأمام بشرط أن لا يؤذي من بجواره إذا كان يصلي في الصف. التوتير أن يجعل يده كالقوس هكذا كما جاء عند أبي داود بإسناد صحيح. وكذلك الذكر الواجب في الركوع، ماذا يقول في الركوع؟ سبحان رب العظيم وبحمد زيادته بحمده، محل بحث عند أهل العلم. طيب الركن الآخر الرفع من الركوع، هذا الركن الآخر من أركان الصلاة، الرفع من الركوع. فمن أركان الصلاة أن يرفع المصلي صلبه وأن يستوي معتدلا قائما. والرفع من الركوع والاستواء يشتمل على ركنين: الرفع والاستواء قائم، يعني لا يكفي الرفع فقط، لا يكفي الرفع فقط، فالرفع حتى يكون الرفع حتى يتحقق الرفع لا بد فيه من الاستواء قائما، والاستواء أن يرجع كل فقار وعضو إلى مكانه قائما، هذا هو الرفع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تستوي قائما، وجاء في لفظ ويستوي قائما، وجاء في لفظ حتى تطمئن قائما، في لفظ فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. إذن هناك ركنان في الرفع من الركوع، لا بد من الاعتدال. وفي الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذا للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للجميع، الإمام والمنفرد والمأموم. والمأموم وأيضا جاء في لفظ بأن المأموم أيضا يقول، الإمام أيضا أو المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. طبعا من السنة أن يسوي المصلي بين القيام وبين الركوع من حيث المدة الزمنية، فيقف قائما بعد الركوع بعد الاعتدال من الركوع قدر ما كان راكعا، قدر ما كان راكعا. وللأسف الشديد أغلب المصلين يهمل هذه السنة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما وقف فيظنون بأنه أخطأ في القيام وأيضا في الجلسة بين السجدتين، فكان يقف قدر ركوعه وكان يجلس قدر سجوده بين السجدتين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الركن الأخير السجود، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وفي رواية أبي إسحاق عند النسائي ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي وتسترخي. والسجود يكون على سبعة أعضاء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صح عن الصحابة أنهم قال أمرنا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الرجلان والركبتان والكفان والجبهة والأنف. هذه سبعة، هذه سبعة لا بد من السجود عليه، ومن أخل بواحدة منها فما سجد. ولذلك السجود هذا مهم ويخل فيه كثير من الناس. فالسجود ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. وفي الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. والقدر الواجب واحدة، وهذا الواجب، هذا على القول الصحيح، والمسألة فيها خلاف. الركن عفوا، في ركن آخر أيضا الجلسة بين السجدتين، قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي رواية ثم يكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، وفي رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك الأيسر، وفي رواية فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن جالسا ثم افترش فخذك اليسرى ثم تشهد. هذا ما يتعلق بالجلسة بين السجدتين، وهما ركن من أركان الصلاة في أصح قول أهل العلم، ولا بد فيها من الطمأنينة، وهو إذا جلس أن يجلس حتى يرجع كل فقار إلى مكانه حال الجلوس، ويأتي بالذكر الوارد كما جاء في حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا عند أهل التحقيق من أهل العلم أنه واجب، لأنه بين ركنين، ذكر بين ركنين يكون واجبا. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، وفي رواية ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، وفي رواية فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك. هذه اللفظة سبق أني ذكرتها، أن بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم يذهبون إلى أن هذا ليس من شروط الصحة، وإنما من شروط الكمال، أو عفوا ليس من نفي الصحة وإنما نفي الكمال. ولذلك ما يحصل من نقص في هذه الأركان ينقص أجر الصلاة. الصواب ما عليه الجمهور بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد غير الأركان، غير الأركان والواجبات. وتعلمون بأن الاصطلاح على الركن هو اصطلاح للعلماء، وليس فيه نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء الأمر به، فيدل على أن هذا ركن واجب وغير ذلك. طبعا هنا مسألة، وهي جاء في رواية عند البخاري من رواية ابن نمير بعد ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هذه اللفظة أخذ منها بعض الفقهاء، عفوا بعض العلماء أخذوا منها وجوب جلسة الاستراحة، أخذوا منها وجوب جلسة الاستراحة. والبخاري أشار إلى أن هذه اللفظة وهم، فإن عقبة قال قال أبو أسامة في الأخيرة حتى تستوي قائما. الحافظ ابن حجر يقول ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد، ويقويه رواية إسحاق. وكلام البخاري ظاهره أن أبا أسامة خالف بن نمير، والصواب ثبوت اللفظة، فقد رواه إسحاق بن راهوية في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير بلفظ: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، ثم افعل ذلك في كل ركعة. يعني ثبوت هذه اللفظة، لكن لا بد من حملها على عدم الوجوب، وذلك لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك سجدة ترك جلسة الاستراحة، ولذلك جلسة الاستراحة فيها ثلاثة أقوال: الوجوب وهو قول ضعيف، والسنية مطلقا، والسنية وللحاجة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج بعدما بدن كما صرح بذلك عليه الصلاة والسلام احتاج أن يجلس جلسة الاستراحة. أحد يريد يناقش ولا نبدأ نقرأ الترهيب من ترك الصلاة؟ أحد عنده مشكل؟ ها؟ إيه؟ يقرأه، يقول يجب عليه أن يقرأ إذا انتهى الإمام وشرع في القراءة في ما تيسر من القرآن، يقرأ المأموم. ها؟ أي. طبعا أنا ما استوعبت يعني ذكر جميع مسائل الصلاة، لأنه ما يعني يستوعبها مجلس ومجلسين وثلاثة. إن شاء الله في درس البلوغ اللي يحضر نتكلم على بقية المسائل. عموما بالنسبة للرفع من الركوع والاعتدال فيه ذكر، ويقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. أما لفظة الشكر فلم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء لفظة الشكر، وإن كان بعض المشايخ يعني ذكرنا هذا فيما سبق بأنه يقول لو قالها لا تكون من قبيل البدعة لأن من جنس الحمد، ولكن التقيد بما ورد هو السنة، يقال ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. فالواجب أن يأتي الإنسان بربنا ولك الحمد، هذا الواجب، وما زاد فهو سنة، ومن الزيادة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، على النصب طبعا صفة مصدر، ملء السماوات من الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا إلى آخر، قالوا هذا من السنة. من التحق بالجماعة والإمام قد ركع وهو لم يكمل الفاتحة يجب عليه أن يقرأ أن يركع معه، يجب عليه أن يركع معه، أن يدرك معه الركن ولا يكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فتسقط عنه الفاتحة أو بقية الفاتحة. لا بد من الطمأنينة، لا بد أن يدرك قدرا يسيرا يطمئن فيه، وبعض العلماء ضبط ذلك بتسبيح، قال لابد من تسبيحة كاملة، وبعضهم قال لا لابد من جزء من الركوع.
تغيير معنى التكبير في حال أحد الألفاظ ليس الأعمال بالنيات،
لا، قضية أن الأعمال بالنيات هذه لا يعني تجعل العمل صحيح، أحيانا قد يبطل العمل مع وجود النية الصافية، ولذلك لابد من الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو قال رجل: أنا والله ما نيتي طيبة، وخليني أقول الله أكبر، أقول ما يجوز. ها تفضل. لا، المأموم لا يشترط له، هي مسألة خلافية، الصواب أنه ليس شرط، ليس من الواجبات، وحنا نتكلم عن الواجبات الآن. قول سمع الله لمن حمده تدور بين السنية والوجوب، والصواب الوجوب لأن الرسول أمر بذلك. قول سمع الله لمن حمده، لا، القول الوجوب سمع الله لمن حمده، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا الوجوب، الجمهور طبعا على السنية، القول الصحيح أنه واجب. فقول المأموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ببيان صلاة المأموم قال ويقول ربنا ولك الحمد، جاء في لفظ في الصحيح يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأخذ منها بعض العلماء سنية قول المأموم سمع الله لمن حمد، سنية قول المأموم سمع الله لمن حمد، لأن الإمام يقوم عنه يتحمل عنه. بالنسبة للنظر في محل في أثناء الركوع أين يكون، إذا قلنا بأنه يجعل ظهره أو رأسه حيال ظهره سيكون جزما إلى محل السجود، لكن ما عندنا نص يفيد أين محل النظر. وأما في القيام فيستحب الفقهاء أن ينظر إلى محل السجود، ويستدل ذلك بحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في لما دخل الكعبة قالت لم يجاوز بصره محل سجوده، فأخذوا منها سنية النظر إلى محل السجود. بعض العلماء يقول هذا الحديث لا يدل على السنية لأنه لم يذكر فيه أنه كان في الصلاة، كان في الصلاة، لكن ظاهر الحديث التعبير بمحل السجود يدل على أنه في الصلاة، والمسألة يبقى فيها خلاف. لا يأتي بالذكر، الذكر طويل، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا الإمام أطال والمأموم انتهى يكرر، لأنه ليس في الصلاة صمت.
هل يجوز لي في قراءة الفاتحة أقرأ آية وآية آية ولا الإمام، خاصة لو الإمام ما كان عنده سكتة بعد
الفاتحة؟ لا، لأن الله جل وعلا قال فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حكى بعض العلماء الإجماع على أن هذه الآية في الصلاة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أصحابه الذين يصلون معه بأن لا يقرأوا معه أثناء قراءته الفاتحة، وجاء الترخيص في القراءة في الفاتحة بعد انتهائه من الفاتحة، قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، يعني بعد انتهائه من قراءة الفاتحة. أيوة. خصصه الحديث. هذا تبحث في الفقه. طيب، إذا استتم قائما وتلبس بالركن فإنه لا يرجع، لأن الركن أقوى من الواجب. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قام من التشهد نسي التشهد فاستتم قائما فسبح به الناس فأمرهم بالقيام، أشار بيده أن قوم. وأما إذا كان في طريقه إلى الركن فيرجع، يعني نهض ولم يستتم قائما فيرجع. وبعض العلماء قالوا لا بد لا يرجع إلا بعد أن يشرع في الفاتحة، قالوا لأن الفاتحة محل هذا الركن، فإذا شرع فيه. أما القيام، أما إذا استتم قائما ولم يشرع في الفاتحة قالوا له أن يرجع، له أن يرجع، والصواب أنه لا يرجع احتياطا، لأن القيام أيضا ركن. ها بعد الفاتحة بعد ما يقرأ الإمام، هذا اللي نقول إحنا، نقول يجب عليه أن يقرأ، مش يجوز، يجب على المأموم أن يقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتحة، لأن الاستماع إلى ما زاد عن الفاتحة بالنسبة للمأموم هو من قبل السني، لأن حكم السنة. وهذا اللي يظهر، لأنه أصلا الحديث فيما يتعلق بالطمأنينة، فيما يتعلق بالطمأنينة، فكان لا يطمئن، هذا الذي يظهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه جميع واجبات الصلاة، والتعبير بالواجب طبعا يدخل على اصطلاح الفقهاء الركن والواجب أيضا.
فلو أساء في ركن واحد هل نبطل صلاة ونأمر بالإعادة؟
لا، إذا أساء في ركن جهلا فإن الركن هو الذي يبطل، أما تعمدا فتبطل الصلاة كلها. في الفرض إذا يشق، هذا يشق، هذا صعب يشق، 10 سنوات، 10 في 5 كم؟ من يحسب لنا؟ لا عندنا 365 يوم، في 5 كم؟ لا هو النظر المقاصد أيضا لما يتعلق بقضية العسر المشقة مهم جدا، مهم جدا، ولا يعقل بأن رجل 10 سنوات ما يصلي الجماعة والإمام قد يتحمل. تفضل شيخ أنت. ها نعم إذا الإمام رفع، إذا الإمام بمجرد شروعه في الرفع ثم أدركه المسبوق فإنه لم يدرك الركعة، فاتته الركعة، لا بد أن يدرك معه جزء من الركوع وهو راكع والإمام راكع، لأن الرفع هذا ركن آخر. قل من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعطي غيرك تواجد، بنحسب عليك فلوس على كل سؤال، سلتك واجد. ها أي. لا خطأ، الركن الأركان ما تعاد، ما تكرر، ولذلك يبطل العلماء تكرار الركن. وأما الركن القولي فقال بعضهم لا يبطل، فلو جاء بالفاتحة وكررها متعمدا من أهل العلم أن يبطل ذلك، يقول أنه كرر الركن، والصواب أن لا تبطل تكراره، لكن يكره لهم. أما الركن القولي فتبطل، فركع مرتين بطلت صلاته متعمدا طبعا، غيرنا الركن الفعلي، عفوا الركن الفعلي إذا كرره مرتين بطلت الصلاة، لأنه غير هيئة الصلاة. لا يشترط الخشوع، الخشوع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة أو من شروط صحة القراءة، فلو قرأها ثم قال أنا لم أتدبر فيها ولم أتأمل لا يجوز له أن يعود إليه. الإمام نعم، بالنسبة للتكبيرات الانتقالية في أصح قول أهل العلم أنها واجبة، إذا تعمد بطلت. عندنا قاعدة، تعمد ترك الواجب يبطل الصلاة ولا يبطل الركعة، يبطل الصلاة كلها. ها؟ إذا لم يتعمد يسجد للسهو لا تبطل الركعة. ها؟ والله لكون المسألة خلافية في الصلاة الجهرية يعني لا نقول ببطلان الصلاة، مسألة فيها خلاف. ولابد الوسوسة مرض، لا يجوز للإنسان أن يطمئن للمرض الوسواس، ولذلك يوجد من الوسوسين مثل ما ذكر أخونا السائل أن يكرر الفاتحة، يقول لأني ما أضبطها أو شيء من هذا، هذا لا يجوز وحرام، ورضاه بمثل هذه الوسوسة يجعله آثما. فالفاتحة تقرأ وإذا قرأها بخشوع وتدبر فهو أفضل وأكثر ثوابا وأجرا، وإذا لم يقرأها بخشوع وتدبر فأوقعها صحيحة أتى بالركن، ولا يجوز له أن يعيد ويكرر. هو القاعدة الشرعية عند أهل السنة بأن يصلون خلف البر والفاجر ولا يمتحنون أئمة المساجد، فإذا دخل الإنسان المسجد لا يجوز له أن يسأل إيش هذا الإمام من أي ملة من أي مذهب، ما يجي يصلي خلفه، هذه القاعدة الشرعية. هو هذا الكلام، تصلي خلف البر والفاجر، ولست ملزم إلا في حالة خشية الفتنة تصلي. مر معنا الحديث هذا، صلونا لكم صلونا، ذكرنا فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم.
طالب العلم رأى من الشخص يصلي وأسعى في صلاته، شو الآداب الشيخ المصحى؟
وهذا اللي ذكرناه قبل قليل، يعني الطالب العلم إذا رأى من يخطئ في الصلاة فيتعين عليه أن يعلمه، يتعين عليه، ولا يجوز له أن يقول والله كيفه، لا ما يصلح. والتعليم يكون برفق مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا طريقته الدائمة المستمرة صلى الله عليه وسلم، ترفق، ترفق بالمتعلمين، يثني عليه ويقول له، يشكر على صلاته، يشكر على كذا، يقول له المسألة الفلانية تنتبه لها كذا، ويعلمه. ولو طبق هذا له أمامه تطبيق عملي ما في بأس. لذلك قد يؤخذ من هذا الحديث أيضا ما يتعلق بالصلاة للتعليم لا لأجل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كرر عليه ثلاثا أراد أن يعلمه. فلو أن رجلا قام فصلى أمام الناس أو أمام من أخطأ فلا بأس، لأن التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، التعليم بالفعل أقوى من التعليم بالقول، كما هي القاعدة والمتقرر في النفوس. أي نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سكتات، منها في بعد تكبيرة الإحرام، قد سأله أبو هريرة وكان يقول فيها عليه الصلاة والسلام دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد انتهائه من القراءة قبل الركوع، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل القراءة بالركوع، وإنما كان يسكت هنيها صلى الله عليه وسلم. نعم خلصنا، تفضل. اي كيف ما يشوف الإمام؟ ما اي نعم، هذا مهم، يعني المأموم الذي يدخل المسجد ولا يرى الإمام ولا يشاهد الإمام ينبغي له أن لا يتساهل فيركع من دون أن ينظر إلى الإمام، لا، الواجب عليه أن ينظر إلى الإمام ثم يركع، ثم يركع، لأن مثل ما ذكرت أنا قبل قليل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فإذا كبر والإمام قد رفع من الركوع فيكون الركعة لم تحتسب له. سبق أن انبهت على مشكلة كثير من الأئمة اللي يرفعون قبل، يرفعون ويقولون سمع الله لمن حمده بعد اعتدالهم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.